الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرفنا في الدرس السابق أن الحديث من حيث الإضافة إلى قائله وفاعله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، والموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا، والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا. وقد يضاف الموقوف والمقطوع إلى غير من قيد به بقيد، فيقول موقوف على البخاري أو موقوف على يحيى بن سعيد، كما تقول مقطوع على البخاري أو مقطوع على يحيى بن سعيد. ثم بيّن في آخر المطاف أن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فهناك فرق بين المسند والمتصل، من حيث أن كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. كل مسند متصل، أي الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي متصلة، وليس كل متصل مسند، فقد يكون متصلا موقوفا وقد يكون متصلا مقطوعا. ولذلك خطأ العلماء البيقوني في قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى لم يبن. قال: وهذا هو الدرس العاشر، العلو والنزول. العلو هو قلة الوسائط في السند بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول هو كثرة الوسائط في السند. قال: والأصل أن العلماء يحبون العلو إلا إذا كان في السند النازل مزيد فائدة، كرواية الأثبات أو كصحة الإسناد، بخلاف لو كان نازلا، بخلاف لو كان عاليا. قال: نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا، أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبهة فإنه النسبي، وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى، أولها يدعونه الموافقة، وبعدها الإبدال فيما حققه إن وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طرق المصنف، فهذه الأولى بلا توقف، ثانية الإبدال وهي مثله، لكن شيخ الشيخ كان وصله أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف وياتي، فإنها معنى المساواة، وما يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط، فخذها واسمعا. مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذه من أحكامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث ينقسم إلى قسمين، عالي ونازل. وأعلى العلو هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قل الرواة عددا، قل الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى إلى الرسول أحمد، اسمه في الإنجيل أحمد، قد ذكره الله في موطن من القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو العلو مطلقا، العلو المطلق، العلو المطلق. وهذا هو العلو الممدوح غالبا، أو انتهى إلى فتن كشعبة، يعني وهذا العلو النسبي، يصل إلى شعبة بكذا وكذا من الرجال فيكون علو، فإنه النسبي. قد يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، لكن بالنسبة لبعض الرواة أخذه بوسائط قليلة. مثلا الآن لو أن راويا يروي البخاري بعشرين وسيطا يسمى عالي بغض النظر عن الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الذي يروي البخاري مثلا ب22 ب23 يسمى نازل. فإنه النسبي وفيه ما ترى، أي ما سترى من الأقسام، فالنسبي أقسام عدة. فمثلا علو إلى كتاب، علو إلى شيخ، علو إلى زمن. فمثلا بعضهم يتتلمذ على هذا الشيخ في سنة 200، والآخر يتتلمذ عليه في سنة 250 إذا أحياه الله وأطال في عمره، فيكون الذي سمع منه في سنة 200 أعلى من الذي سمع منه في سنة 250، فهذا علو إلى زمن. والعلو والنزول ليس من مباحث الصحة والضعف، ليس من مباحث الصحة والضعف، وإنما هو من مباحث الإسناد، وفيه فوائد بلا شك. وأول هذه الأقسام يدعونه الموافقة. قال الحافظ ابن حجر: وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. فهذا نوع من أنواع العلو النسبي، سمي موافقة لأنه صار كالموافق للبخاري في الأخذ من شيخه، مع أنه ما أخذ من شيخ البخاري رأسا، لكن له طريق توصله إلى شيخ البخاري. قال: وبعدها الإبدال فيما حققه. بعد هذا النوع الموافقة الإبدال، وهو من العلو النسبي، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. هنا الموافقة الوصول إلى شيخ البخاري مثلا، الإبدال الوصول إلى شيخ شيخ البخاري. كأنه يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل في إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني العلماء يعتبرون هذا الأمر في باب العلو، وإلا فالموافقة والبدل قد تقع في غير باب العلو. قال: إن وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طرق المصنف، فهذه الأولى بلا توقف. يعني هذا شرح للموافقة، هذا البيت الذي ذكره المصنف: إن وصل الراوي أي المتأخر إلى شيخ أحد مصنف الأخبار كالبخاري لكن انفرد بطرقه أي بطريق عن طرق المصنف، بدل أن يرويه عن الفرابري عن البخاري يرويه عن السراج عن قتيبة، فهذه الأولى بلا توقف الموافقة. ثانية الإبدال، وهي مثله، هي مثل الموافقة سواء، إلا أنها تختلف، لكن شيخ الشيخ كان وصله، يعني كان الوصول إلى شيخ الشيخ لا الوصول إلى شيخ شيخ الشيخ، أو إلى شيخ الشيخ، نعم، لا الوصول إلى شيخ البخاري. ثم يقول: أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف وياتي. إذا استوى عدد الرواة بين متأخر ومتقدم فإنها معنى المساواة وما يتبعها مصافحات العلماء. المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. هذه يسمونها بالمساواة. ويليه من أنواع العلو المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، أي في المساواة. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. بهذا يكون قد انتهى من باب العلو الموافق. العلو المطلق يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. ثم العلو النسبي، وهو منقسم إلى الموافقة، وهي موافقة المصنف في شيخه، وكذلك البدل، وهي موافقة المصنف في شيخ شيخه، ثم المساواة، وهي مساواة المصنف في عدد الوسائط، ثم المصافحة، وهي الوصول إلى المصنف عن طريق تلميذه. قال: مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذ من أحكامه. كما أننا قسمنا العلو النسبي إلى 4 أقسام، كذلك النزول. قال فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، هذا نوع آخر. انتهينا من هذا الباب وننتقل. قال الأقران والمدبج. الأقران من المقارنة، تلميذان قارنا بعضهما في التتلمذ على شيخ من الشيوخ، فإن استفاد واحد منهما من الآخر فقط تسمى رواية أقران، رواية أقران. وإن استفاد الاثنان كل واحد من الآخر تسمى رواية مدبج. وهذا واقع في زمن الصحابة وفي غيرهم، فمثلا تجد أبا هريرة يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة، وابن عباس قد يروي عن هذا، وهذا يروي عن هذا. قال إن شارك الراوي من عنه روى في السن أو كان اشتراكا في اللقاء فسمه الأقران، ثم إن أتى يرويه ذا عن ذا وهذا عنه ذا فإنه مدبج هذا، ومن يرويه عمن دونه فلتعلما. يقول ما تقدم بيانه من أن رواية الأقران والمدبج بينهما عموم وخصوص، فكل رواية مدبج أقران، كل رواية مدبج أقران، وليس كل رواية أقران مدبج. ما الفرق بينهما؟ الأقران انفراد أحد الطلاب عن صاحبه، المدبج رواية الطالبين عن بعضهما. قال رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس، وسمي مدبجا قيل من دباجة الوجه أي من شقيه، وقد صنف به مصنفا قال الحافظ كما في النزهة. قال لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا، وقد صنف الدارقطني في ذلك اسمه كتاب المدبج، وصفه الصخاوي بأنه كتاب حافظ المجلد. وقال أيضا لم يتقيد الدارقطني في مصنفه الآتي ذكره بالقرينين، بل أدرج فيه ما يكون أمثلة القسم الآتي يعني الأقران. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله أي رواية الأقران. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر سيسمى مدبجا، فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، هذا باب آخر سيأتي، رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. لماذا يضع المصنفون هذا الباب في أبواب المصطلح؟ لأن كثير من الطلاب حين يرى الكبير يروي عن الصغير يظن أن في الإسناد قلبا، فلهذا يبين. الأمر الثاني، رواية الأكابر عن الأصاغر تدل على منزلة عند الصغير، كونه صغير وروي عنه وأخذ عنه العلم. الثالث، تدل هذه الرواية على منزلة المروي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري رضي الله عنه حديث الجساسة، هذا يدل على منزلة المروي. والعباس روى عن ابنه عبد الله بن عباس، قال بأنه رواية الأكابر كالأب عن ابن عن الأصاغر، وعكسه هو الطريق الغالب، أمثاله بحر فلا يغالب، يعني عكس رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأصاغر عن الأكابر. وهذا كثير، أغلب الروايات التي في كتب الحديث هي رواية الأصاغر عن الأكابر، وإنما رواية الأكابر عن الأصاغر أقل، ولذلك احتج إلى تمييزها. ثم معرفة السابق واللاحق. قال واثنان إن يشترك عن راوي ومات فرد منهما فالثاوي، إذا روى عنه فهذا السابق في رسمه عندهم واللاحق، يعني يقول رواية السابق عن اللاحق. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا، ورواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع صبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. فالآن الذي يأخذ هذا الحديث من طريق البرداني كم سيكون بينه يعني وبين نهاية الحديث؟ ربما يأخذه عن راويين وعن 3، لأن عمر 100 سنة قد يكون فيه 3 من الرواة و4 حتى، وهذا على 150 سنة يرويه بدون بالواسطة تلك، فهذا من السابق أي الذي مات متقدما، واللاحق هو الذي عاش متأخرا. قال من قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج الشيعة في التاريخ وغيره ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. هذا لا مدخل له في باب الصحة والضعف، وإنما هو من باب مباحث الإسناد ومن باب العلو إذا كان قد روي بعلو. قال في معرفة المهمل والفرق بينه وبين المبهم. المهمل والمبهم كلاهما من قسم الضعيف، كلاهما من قسم الضعيف، إلا أن المهمل قد عرف اسم الراوي وربما عرف اسم أبيه، ولكن لم يميز عن غيره، وكان في الطبق الضعيف والمردود والمقبول أقصد. لو كانوا كلهم ثقات ما كان مهملا، لو كانوا كلهم ضعفاء ما كان مهملا. إن كانوا كلهم ضعفاء سنقول محمد بن علي مثلا كلهم ضعفاء في هذه الطبقة ولم يتميز لنا والحديث ضعيف، ولو كانوا كلهم ثقات نقول فلان ابن فلان لم يتميز لنا لكن كلهم في هذه الطبقة ثقات فالحديث مقبول. أما إذا لم يتميز لنا هل هو الضعيف أو المقبول فهنا نقول هذا مهمل، نهمل العمل به، نهمل العمل به حتى يتميز. وأما المبهم فهو أن يوصف الراوي برجل أو امرأة أو كذا بدون ذكر اسمه، فهذا مبهم. وإن كان إبهامه بلفظ التعديل لا يقبل، لو قال حدثني الثقة أو حدثني من لا اتهم فلا يقبل، لكن إذا ذكره مع التوثيق هذا يعتبر تعديلا له. قال وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما ميز ما يفترقا به فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد، بواحد تبين المهمل عند الناقد. هذه طريقة معرفة المهمل، مع طريقة معرفة المهمل أننا نرجع إلى كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. فمثلا نلقى محمد وشيخه ابن جريج وتلميذه مثلا يحيى بن سعيد أو البخاري أو واحد، فنذهب ونقول من هو محمد الذي روى عنه فلان وهو روى عن فلان، بهذا نتوصل إليه بمعرفة الشيخ وبمعرفة التلميذ تستطيع أن تتوصل إلى هذا المهمل. قال رحمه الله من حدث ونسي، وهذا كثير ما يقع بسبب أمراض تطلع على الإنسان، إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة من حدث ونسي، فقالوا إن أنكر إنكارا جازما لا يقبل الحديث، وإن كان مترددا قبل. وقال بعضهم بل يقبل الحديث أنكر أو لم ينكر، فكلاهما ثقة، الناسي ثقة والمحدث بالحديث ثقة، ولا يطعن الأمر في أحدهما، فلا يقال هذا كذب ولا يقال ذلك لماذا نسي أو نحو ذلك. قال والشيخ إن أنكر جزما ما روى رد على راويه ما عنه أتى أو احتمالا، فالأصح أنه أنه لا يرد ما يرويه عنه نقلا، وفيه من حدث قوما ونسي. هذا وإن يتفق المؤدي. يقول الحافظ رحمه الله تعالى فقال وإن روى عن الشيخ حديثا فجحد الشيخ مويه، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كان يقول ما أذكره هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي، وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترق. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رواها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد مع واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيع حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيع عني أني حدثته عن أبيه عن أبي به ونظائره كثيرة. نسأل الله السلامة. يعني الإنسان قد يصاب بأمراض يا أخوة ينسى العلم، ولذلك قالوا آفة العلم النسيان. كم من أحاديث حفظناها وكم من أشياء حفظناها وتذهب من الإنسان، وربما في يوم من الأيام يظن أنه ما قرأ هذه المسألة ولا اطلع عليها ولا رآها، وهو ربما قد سطرها في بعض كتبه ودرسها في بعض دروسه. وكانت في الزمن الأول ما هناك علاجات مثل الآن، قد يفقد الذاكرة وينتهي أمره. الآن قد يعمل بعض المنشطات للذاكرة أو بعض الكهربائيات للرأس فتؤدي إلى تذكر بعض الشيء، وكذلك أغلب الكتب الآن وجادة، أغلب الكتب بين أيدينا وجادة يستطيع الإنسان أن يرجع إليها إذا نسي الشيء. أما في ذلك الزمن ربما كانوا يعتمدون على الحفظ أكثر من اعتمادهم على الكتابة، فلذلك يقع مثل هذا. الشاهد أن من حدث فنسي لا يطعن فيه، وكذلك من أنكر رواية الطالب عنه لا يطعن فيه ولا يطعن كذلك في الشيخ، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.